الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام. قال أبو جرير الهجي:
وكان يكره،
أحسن الله عليك،
وكان يكره أن يقول المبتدئ،
وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام.
نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قال أبو جرير الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكن
هلك واحد،
أحسن الله عليكم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها.
الهدي في الابتداء بالسلام أن يكون بقولك السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تقل عليكم السلام أنت في الابتداء، لأن الذي يقول عليكم السلام هو الرد لا المبتدئ. أخبر عليه الصلاة والسلام أن البدء هكذا بقولك عليك السلام تكون عادة تحية للموتى، أما الأحياء فيما بينهم فإنهم يقولون السلام عليكم. يقول ابن القيم إن بعض الناس ظنوا أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للموتى بقوله السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحوه. يقول هذا غير معارض لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل هذا فيه إخبار بالواقع، واقع الناس أنهم يحيون موتاهم بالبدء بالجار والمجرور عليك السلام، كما في البيت هنا: عليك السلام، عليك سلام الله قيس بن عاصم، لأن يعني بعد أن توفي، لهذا قال: فما كان قيس هلكه هلك واحد، يعني بعدما مات قال عليك السلام. فيقول لا تجعل هذا بين المسلمين، بأن تجعل الابتداء بعكس كلمة السلام عليكم، بأن تكون عليكم السلام، وإنما المبتدئ يقول السلام عليكم، ثم الذي يرد يقول وعليكم السلام. نعم، سيأتي الآن، سيأتي إن شاء الله بحثه بإذن الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هاهنا في مسألة، وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون صحيحا؟ فقال طائفة منهم المتولي وغيره: لا يكون جوابا، ولا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني، فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم فقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم والسلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تحيته وتحية ذريته. قالوا ولأن المسلم عليه مأمور، ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وبأحسن منها فضلا، فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظه، فقد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي عن على 3 أوجه. أحدها بالواو، قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار فقال فيه فعليكم. وحديث سفيان في الصحيحين، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو. وفي لفظ ابن مسلم والنسائي فقل عليك بغير واو. وقال الخطابي عامة المحدثين يروونه وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو، وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن السام الأكثرون على أنه الموت، والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفها إشعار بأن المسلم بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه، وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب، وهو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره، ولكن قد فسر السام بالسامة وهي الملامة سامة الدين. قالوا على هذا فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة، ولهذا جاء في الحديث أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين وهي الحجارة جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين.
مفاد هذا أن أهل العلم رحمهم الله بعد أن ذكروا أن السلام هو الذي يبتدأ به تكلموا عن الرد. إذا قال لك أخوك السلام عليكم، هل تقول عليكم السلام أو تقول وعليكم السلام؟ فمنهم من يقول إنه ينبغي أن يقول وعليكم السلام، أما إذا قال عليكم السلام بدون الواو فمثل هذا قالوا لا يسقط به الفرض، لأنه قال السلام عليكم فقلت عليكم السلام، فإذا قلت وعليكم السلام بالواو فهذا هو الرد المتعين. قال والدليل على هذا أن أهل الكتاب إذا سلموا علينا، مع أنهم إذا سلموا يقولون السام عليكم أي الموت، وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال وعليكم بالواو. قالوا فإذا كان هذا في حق أهل الكتاب ففي حق المسلم الذي يسلم السلام الصحيح أولى أن يقال وعليكم. أهل الكتاب إذا سلموا فسواء قالوا السام أي الموت عليكم أو قالوا السلام عليكم فلا يزادون على كلمة وعليكم، لا يقال عليكم السلام بل يقال عليكم ولا يضاف أمر السلام بل يقال عليكم، هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهم إذا سلموا يقولون السام ولا يقولون السلام. بعد هذا البحث الطويل مال إلى أن المسلم يقول وعليكم بالواو، فالقائلون بأنه لا يقول الواو يقول عليكم السلام لا يرون إشكالا في أن يقال وعليكم السلام، وبعض القائلين بأن الواو لا بد منها يقولون إن قولك عليكم السلام لا يسقط به الفرض بل لا بد من الواو، فالأولى أن يقال وعليكم حتى يخرج من هذا، لأنك إذا قلت وعليكم السلام فإن هذا ما فيه إشكال لا عند القائلين بالقول الأول ولا الثاني. نعم، هذا أمر آخر إذا كنت ما تعرفه أجبه على الظاهر إن شاء الله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. قال رحمه الله: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا بالسلام وإذا لقيتم، أحسن الله عليكم، لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال: لا تبدأوهم بالسلام، فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضع نظر. ولكن قد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى عن ذلك عن إبراهيم النخعي رحمه الله وعلقمة، وقال رحمهم الله، وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.
نعم.
واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول. والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة.
هذا الباب فيما يتعلق بالسلام على أهل الكتاب وما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. أما البدء بأن تلقى اليهودية والنصراني فتقول السلام عليكم، فالحديث نص في أنه لا يبدأ اليهودي ولا النصراني بالسلام، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا يبدأون وليسوا أهلا أن يبدأوا، وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى. بعض أهل العلم قال إن كما ترد عليهم يقول: أليس إذا قال لك هو السلام عليكم تقول هو عليكم؟ يقول: كما ترد فإنك أيضا تبدأ. وآخرون قالوا كأنه نوع من التوسط، يعني إنه يسلم عليهم عند المصلحة، كأن يحتاج إليهم أو أن يخاف، قد يكون في موضع فيه عدد كبير من النصارى واليهود، فلو أنه دخل ولم يسلم ربما قالوا: أنت مسلم ومن شأنك أنك تلقي السلام على المسلمين، لماذا لا تبدأون؟ ربما أضروه. يقول: في حال الخوف ربما يحتاج، قال: أو لقرابة أو لسبب يقتضي هذا. وهذا مروي عن النخعي رحمه الله تعالى أنه إذا كان فيه حاجة أو نحوها يقول فإنك تسلم عليه، والصحيح إن شاء الله تعالى هو الأول لأنه منصوص النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال: إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني ليس أهلا أن توسع له، بل على العكس هو أهل أن لا توسع له وتجعله يذهب إلى أضيق الطريق، من باب أنهم ملزمون بالصغار في أمور كثيرة من أحكامهم، لكن معلوم أن هذا إذا كان قد يجر على من فعل هذا شيئا من الإشكال والضرب أو السجن أو نحوه فإنه لا يفعله، لأن ذلك قد يترتب عليه مفسدة أشد بالنسبة له، وإلا فهذا شرعة عامة أن لا يبدأ بالسلام وأن يضطروا إلى أضيقه. أما الرد، يقول إذا سلموهم، فمن أهل العلم من قال يجب أن ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن ترد، إذ قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، قالوا فبناء عليه يجب الرد. وآخرون قالوا لا يجب الرد من حيث هو، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكن ليس أمرا على الوجوب. قالوا والدليل على هذا أن أهل البدع وهم من المسلمين يهجرون بترك رد السلام، فيسلم المبتدع الذي لم تبلغ بدعته الكفر فيترك الرد عليه السني من باب هجره وردعه وزجره، مع أنه مسلم لو مات صلي عليه. قال فإذا ترك الرد على المسلمين المبتدعين فترك الرد على أهل الكتاب من باب أولى. لكن قال ابن القيم الوضع يختلف، أهل الكتاب أهل البدع هجره عدم رد السلام عليهم هنا هو من باب الهجر والتعزير لهم والتأديب لهم حتى يرعوا ويتركوا بدعتهم، أما أهل الكتاب فلم نؤمر في شأنهم بمثل هذا، بل قال عليه الصلاة والسلام بل أمر عليه الصلاة والسلام بأن نرد بقولنا وعليكم. نعم.
قال رحمه الله فصل: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره السلام على من اتبع الهدى.
إذا مر بمجلس فيه عدد من الناس أجناس كثيرة منهم المسلم والكافر، هل يسلم يبتدئ السلام؟ نعم يسلم، لكن بشرط أن يقصد بسلامه المسلمين تحديدا، لا يقصد السلام على الجميع، وإنما ينوي أن يكون السلام على هؤلاء فقط من المسلمين. إذا كتب إلى الكفار كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فإنه لم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ما قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام عليكم، لا، قال السلام على من اتبع الهدى، وهذا حق أن السلام على من اتبع الهدى كما هو في القرآن، ولهذا قال هذا موسى وهارون قاله لفرعون، والسلام على من اتبع الهدى، فهذا حق. أما أن يقال لأهل الكتاب السلام عليكم فلا يقال، لا يبتدؤون بالسلام. نعم.
قال رحمه الله فصل: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، فذهب إلى هذا الحديث من قال إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا، فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، وقال البخاري فيه نظر، وقال الدارقطني ليس بالقوي.
هذا أمر يتعلق بالجمع، إذا مروا كأن يمر أربعة أو خمسة، هل يسلمون جميعا فيقولون السلام عليكم وهكذا الذين أتوا إليهم؟ قد يكونون مثلا مثل هذا العدد أو أكثر، ربما كانوا 20 أو 100 أو نحوه، هل يقولون كلهم وعليكم السلام جميعا؟ إذا فعلوا هذا فهذا طيب، كل واحد يأخذ أجره، لكن لو أن واحدا من هؤلاء الأربعة أو الخمسة الداخلين قال السلام عليكم، فرد عليه من هؤلاء الحضور واحد وقال وعليكم السلام، فذهب الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أن هذا يجزئ، قالوا السلام وحصل، وهو فرض كفاية، لا يقال إن كل شخص يجب عليه بعينه أن يسلم. فمن أهل العلم من يقول إن هذا يكفي إن شاء الله تعالى ويحدث ويحصل به الخير، وإذا سلم الجميع ورد الجميع فكلهم إن شاء الله تعالى يؤجر، لكن الكلام في الإجزاء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه.
إذا بلغه
أحد السلام على عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، كما في السنن أن رجلا قال له: إن أبي يقرئك السلام، فقال له: عليك وعلى أبيك السلام. وكان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا.
هذا الموضع الأول في من بلغك السلام، فقال لك فلان يبلغك السلام، يكون رآه وقال: أنت مثلا في بلد فلان، أو أنت في المكان الذي فيه فلان، بلغه سلامي. فهل يقول عليه هو السلام أو يرد على المبلغ؟ ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه رجل سلام أبيه فقال: عليك وعلى أبيك السلام. لم يذكر ابن القيم رحمه الله هنا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك وعليه السلام. فهذا حديث صحيح. الحديث الذي ذكره هنا، ذكر الشارح المحشي أن في سنده جهالة، فالأولى، لكن لعل مراد ابن القيم أن هذا الحديث ثابت من قوله، أن هذا الحديث وارد من قوله صلى الله عليه وسلم. لكن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا من إقراره، وهو في البخاري، فلعله نسيه رحمه الله. نعم. أحسن.
قال رحمه الله: وكان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنه. وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا، وسلم عليه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وقد خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك. وهجر زينب بنت جحش شهرين، وبعض الثالث لما قال لها: أعطي صفية ظهرا، لما اعتل بعيرها فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. ذكرهما أبو داود.
هذا في من أحدث حدثا لا ينبغي ولا يليق واستوجب أن يهجر. من الهجر أن لا يرد عليه السلام. يقول: إن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يترك رد السلام على من أحدث حدثا لا ينبغي. والدليل عليه خبر كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، فإنه كان يأتي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. من الواضح أنه لم يكن يسمعه الرد، هذا أمر مؤكد، وإلا لقال إنه رد عليه. لكن يتساءل، يقول: هل رد همسا بحيث لا يسمعني، أو ترك الرد نهائيا؟ الذي يحدث حدثا من بدعة أو من معصية ينبغي أن يؤدب عليها، قد يترك رد السلام عليه. ولهذا فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أتى وقد تشققت يداه وخلقه أهله بزعفران، يعني من باب العلاج، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، قال: اذهب فاغسل عنك هذا، لأنه لا يليق أن يجعل الرجل هذا في يده. وهكذا صفية، وهكذا زينب رضي الله عنها لما انكسر بعير صفية قال صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطي صفية بعيرا، يعني لأن عندها أكثر من بعير، فلأنها امرأة وتصيبها الغيرة قالت: أنا أفقر يهوديتك. فغضب. لا ينبغي أن يقال في صفية إنها يهودية رضي الله عنها، لأنها وإن كانت يهودية قبل أن يمن الله تعالى عليها بالإسلام، لأنها لا ينبغي أن تعير بأنها كانت يهودية، لأن الإنسان إذا كان نصرانيا ثم أسلم لا يقال له إنك نصراني، بل هو مسلم. ولا يقال لمن كان ملحدا إنك ملحد وقد أسلم، وإن كان قد أمضى شيئا من عمره في هذا. فغضب صلى الله عليه وسلم عليها وهجرها عليه الصلاة والسلام شهرين وبعض الثالث، حتى ظنته سيفارقها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها. الحاصل أن الهجر قد يحتاج إليه بما يقتضي ترك حتى رد السلام. إلقاء السلام عليه هذا لا يلقيه، لكن إذا سلم هو يقول قد يحتاج الأمر إلى لا يرد عليه السلام. لماذا؟ تأديبا وتعزيرا له حتى يظهر التوبة مما فعل، هذا المراد. لكن إذا كان الشخص لن يزيده الهجر إلا شرا، كأن يكون فيه شيء من الحياء، وإذا رد عليه السلام أبقى يعني شيئا من المنكرات لا يظهرها، ثم إذا ترك رد السلام عليه عاند، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي يشعرون بأنهم لا يردعون، وكثير منهم يتظاهر بما هو فيه من الشر والباطل ولا يخاف، قد يكون من الحكمة أن لا يهجر مثل هذا، لأن المقصود بالهجر التأديب. فإذا كان هجره سيزيده شرا، وبدلا من أن يظهر منكرا يظهر عدة منكرات ويعاند بها، في هذه الحالة لا يهجر. المقصود بالهجر أن يرجع عن بدعته أو عن مخالفته. أما إن كان إذا هجر وترك رد السلام عليه زاد في الشر وأظهر منكرات كان يخفيها، فالهجر في هذه الحالة ما له فائدة. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه قال: لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وصح عنه أنه قال: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وصح عنه أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
هذا فيما يتعلق بالاستئذان. والاستئذان أدب شرعي عظيم حمى به الشرع الناس في خصوصياتهم، حتى لا يهجم أحد على أحد فيرى في بيته ما ليس له أن يراه. الإنسان في بيته في حال من الراحة والأنس مع أهله، وفي حال من التبسط، نساؤه كاشفات عن وجوههن، حاسرات عن شعورهن، لأنهن بين محارم. فمن دخل على أحد وهو على هذا الحال فهو خليق بأن يؤدب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. تأتي وتستأذن ثلاث مرات، إذا لم يأذن لك ما تقول سأدخل وأقول يا فلان، مثل ما يفعل بعض الجهال، يبدأ يقول هي يا فلان، يدخل بيته. هذا خطأ عظيم جدا. قد تواجه امرأة وتنظر إليها، فلا يحل أن تدخل البيت حتى يؤذن لك، وقد بيّن الله تعالى ذلك في سورة النور. حتى في من هم داخل البيت ممن ليسوا ممن قد بلغوا الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وهم من أولادك عليهم أن يستأذنوا وهم في وسط البيت إذا بلغوا الحلم، فكيف برجل في الخارج يدخل ويهجم؟ لا شك أنه يجب أن يستأذن، إن أذن له وإلا فالحمد لله يرجع كما في الحديث. لماذا جعل الاستئذان؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني حتى لا تبصر شيئا في البيت لا يريد أهل البيت أن تراه. الجاهل ماذا يفعل؟ يدخل، فإذا دخل وراء الناس قال فلان، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأجل أن لا تنظر وتبصر، فإذا أبصرت ما في الاستئذان، ما في الاستئذان فائدة. إنما تستأذن حتى يتهيأ أهل البيت، فتقوم النساء ويقال لك انتظر، والرجل إذا كان مثلا على حال في لبسه داخل بيته يتهيأ بلباس يقابل به الرجل. أما إذا دخل وهجم عليهم الاستئذان ما جعل إلا لأجل البصر، فما في فائدة في هذه الحال. هنا قال صلى الله عليه وسلم: في من اطلع على الناس لا من الباب، الباب إذا فتحه أهله أهل البيت ومر أحد ونظر وهو في الخارج لم يدخل البيت لكن نظر هكذا فرأى امرأة، على من العتب؟ العتب على صاحب البيت. لماذا تجعل الباب مفتوحا؟ والمرأة إذا رأت الباب مفتوحا وأرادت أن تمر ورأته مفتوحا لا تمر، إما أن تتغطى وتسر نفسها وتغلق الباب أو ترسل أحد أبنائها حتى يغلق الباب ثم تمر. فلو أنها مرت وأنت في الخارج في الشارع والباب مفتوح وجازت من طرف البيت إلى طرفه فرأيتها، فالإثم عليهم على أهل البيت. هنا لو أن أحدا اطلع، وهذا الحديث ينبغي أن يعرف المراد به، لو أن أحدا اطلع في بيت أناس بغير إذنهم فحذف بعصا أو بحصى أو نحوه فأصاب عينه، فإن عينه تكون هدرا ولا يكون فيها قصاص ولا يكون فيها دية، لأنه قد اقتحم عليهم بيتهم. ولهذا قام عليه الصلاة والسلام لما اطلع رجل عليه من شق في الجدار بشيء في يده عليه الصلاة والسلام يريد أن يضرب به في عينه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا اطلع عليه في بيته بغير إذنه لو أنه حذف هذا المطلع فوقعت هذه الحصاة في عينه فلا جناح عليه وليس هناك قصاص ولا دية. وهذا يدلك على مراعاة الشرع العظيمة لحقوق الناس، وأن الناس في بيوتهم يجب أن يرعوا غاية الرعاية ويحترموا غاية الاحترام، فلا تدخل عليهم بيوتهم ولا تقتحم حتى يستأذن، وهم لهم كامل الحق في أن يقولوا ادخل أو ألا يأذنوا، إذا لم يأذنوا ترجع، وقد يقولون لك ارجع كما قال تعالى فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، من حقه أن يرجعك، ليس لزاما أن يدخلك البيت، قد يكون وضعه في البيت غير مناسب لاستقبالك فيقولك ارجع، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فليس المقصود أن إنسانا لو فتح الباب ثم مر ورأى امرأة أنه يرمى، لا، إنما المقصود لو أنه أتى وتجسس على الناس واطلع عليهم هكذا ثم رموه بحصات فإنه في هذه الحالة لا جناح على من رماه، ولا يأتي إلى القاضي ليقول قد فقأ عيني فأنا أريد القصاص أو الدية، يقال لا قصاص ولا دية وتستحق ما أتاك. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما، واستأذن عليه رجل فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مشربة مؤليا من نسائه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وفي هذه السنن رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة.
نعم، من أراد أن يأتي إلى قوم فإنه يبدأ بالسلام، يقول السلام عليكم أأدخل. في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أألج، يعني أأدخل، الولوج والدخول، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعض من عنده قال أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. كيف يكون الاستئذان؟ أتى إليه فقال قل السلام عليكم أأدخل، فدل والله أعلم على أنه يقدم السلام، هذا واضح. الرجل يقول أألج يعني أأدخل، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليقول السلام عليكم قبل الاستئذان، فإذا قال السلام عليكم بدأ بعد ذلك في طلب الدخول. ولهذا فعل عمر رضي الله عنه كذلك، قال السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله، أيدخل عمر؟ فسلم قبل ذلك. وهكذا قوله لابن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم قال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. كل هذا يدل على أن السلام يقدم على الاستئذان. نعم.
حسن الله.
قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا لم يؤذن له.
إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن.
أحسن الله إليك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة.
نعم، إذا استأذن الإنسان يستأذن ثلاثا، إن أذن له فالحمد لله، وإن لم يؤذن له فإنه ينصرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له إلا فليرجع. قد يكون عند أهل البيت حال ووضع لا يريدون معه استقبال أحد، فقد يكونون مشغولين أيضا بشيء، هذا الشيء أشغلهم عن الرد على هذا المستأذن. فالمستأذن ينبغي أن لا يكون ثقيلا، وأن يفهم أنه يستأذن ثلاث مرات. الثلاث مرات الغالب أنها تسمع، لو أنه لم يسمع في الأولى يسمع في الثانية، لم يسمع في الثانية يسمع في الثالثة. فإذا لم يؤذن له في الثالثة ولم يأتي الإذن الصريح فإنه يرجع، ولا يصرخ صراخا أو يعيد الاستئذان من جديد، إنما يرجع. أهل البيت أدرى بما فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.